بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فأولا أعتذر عن التأخر الغير مقصود، والأمر الثاني فيما يتعلق بهذه الدورة، لا شك بأنها قصيرة وأيامها قليلة، ولذلك لا يمكن أبدا أن نستوعب الموضوع الذي أنا بصدده، ولا يخفاكم بأن هذا الموضوع يتعلق بالقواعد الفقهية عند المالكية رحمهم الله تعالى. وسبق وأن شرحنا منظومة القواعد الفقهية، وأيضا شرحنا القواعد الفقهية الخمسة لمن حضرها معنا، ولذلك سأذكر أنا مقدمة بسيطة وخفيفة للقواعد الفقهية. وحينما أقول القواعد الفقهية عند المالكية، لا يعني بالضرورة أنه لا يتفقون مع المذاهب الأخرى، فمعلوم لديكم بأن هناك القواعد الكلية الخمس الكبرى المتفق عليها بين جميع الفقهاء رحمهم الله تعالى من حيث الجملة، فهم اتفقوا على خمسة قواعد: قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العادة محكمة العادة محكمة. هذه القواعد الخمس باتفاق أهل العلم عليها بالجملة، وإن كانوا يختلفون في بعض فروعها أو بعض القواعد المندرجة تحت هذه القواعد الكلية، لأن عندنا قواعد كلية كبرى، عندنا قواعد كلية وليست كبرى. والمالكية رحمهم الله تعالى لهم باع طويل في مسألة التقعيد، ومن قرأ في المدونة وجد جملة عظيمة من الضوابط والقواعد عند المالكية، فهم لا يختلفون عن باقي المذاهب، وإن كان التصنيف عند المالكية مثل الحنابلة، هم مقلون في القواعد الفقهية بخلاف الحنفية والشافعية، فهم مكثرون. والسبب في تقديري والله تعالى أعلم الاستغناء أولا بما كتبه الآخرون، والأمر الثاني أن هناك من علماء المذهب من تميز بالتصنيف في القواعد الفقهية، بحيث أنهم يرون في تقديري والله أعلم أن الكتابة في هذا إنما هي ضرب من الاجترار أو التكرار، مثل الحنابلة مثلا ألف بالرجب كتاب القواعد، الذي لا يمكن حقيقة لمصنف عند الحنابلة أن يصنف مثله، خاصة وأنه استوعب قعد. كذلك المالكية، فالقرافي رحمة الله عليه صنف كتاب الفروق، وهو كتاب عظيم من أعظم وأجل كتب القواعد الفقهية، ففيما يظهر والله تعالى أعلم أنهم استغنوا بهذا الكتاب عن التطوير، وإن كان هناك مصنفات في هذا الباب. القواعد الفقهية ماذا نعني بها؟ دائما عندنا قاعدة مهمة حينما نأتي لنعرف فنا من الفنون، لا بد من النظر إلى كل مفردة على حدة، خاصة الفنون التي عناوينها فيها جملة مثل القواعد الفقهية، فإذا أردت أن تصل إلى تعريف صحيح لا بد أن تعرف كل مفردة لوحده. فعندنا القواعد الفقهية جملة مكونة من مفردتين: القواعد والفقهية. ما معنى القواعد؟ القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ثم انسحبت إلى الأمور المعنوية، انسحبت إلى الأمور المعنوية فتسمى قواعد: قواعد الفقه، قواعد الأصول، وقواعد النحو، وهكذا. والقاعدة قيل هي أمر كلي يندرج تحته جزئيات يعرف أحكامها منه، وقيل هي أمر أغلبي، وهذا خلاف طويل بين الفقهاء، والسبب في الخلاف ما هو؟ ما الذي جعل الفقهاء يختلفون؟ سبب ذلك هو شذوذ بعض المسائل عن القاعدة. فالذين قالوا بأن القاعدة أغلبية قالوا بأن هناك مستثنيات في القاعدة، فكيف تقولون كلية؟ لا بد إذن من التعبير بإيش؟ بالأغلبية، ما يمكن أن نقول كلية، لأن وجود المستثنيات يقضي على كلية القاعدة، ما يقال كلية، قاعدة كلية. أما الذين قالوا بأن القاعدة كلية فقالوا وجود بعض المستثنيات هذا مما يؤكد القاعدة ولا يضعفها، وجود المستثنى هذا مما يؤكد القاعدة، يعني ينبغي اعتباره. ولذلك قالوا حتى هذا المستثنى ما يكون من نفس القاعدة وإنما يندرج تحت قاعدة أخرى، فالمستثنى الذي يوجد في القاعدة يحمل على قاعدة أخرى ولذلك تبقى القاعدة كلها. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو الصواب، أن القاعدة قاعدة هي أمر كلي وليس أغلبي، قاعدة أمر كلي وليس أغلبي. الفقهية، مقصود بالفقهية هنا المقصود فيها الأمور الفقهية، تخرج إيش؟ العقائدية والأمور النحوية وكذلك باقي الفنون. إذن هذه القواعد متعلقة بأي باب، بأي فن؟ فن الفقه، فن الفقه. الفقه ما هو في اللغة؟ قيل الفهم، قيل الفهم، وقيل الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. وهذا انتقاد على ما ذهب إليه من عرف الفقه بالفهم مطر هكذا، قالوا لأنه يستوي في هذا العالم وغير العالم. لو قلنا الفقه هو الفهم كثير من الناس يفهم، أغلب الناس يفهمون، ولكن قالوا بأن الفقه هو الفهم الدقيق، وهذا الذي ذكره شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه وجمع من أهل التحقيق، قالوا بأن الفقه هو الفهم الدقيق. قال جل وعلا قال جل وعلا ليفقه قولي. والفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها العملية، المستنبطة من أدلتها التفصيلية، أدلتها التفصيلية. والقواعد الفقهية على قسمين، الأولى نصوص شرعية، نصوص شرعية وآثار صحابية، والثانية استنباطات وأقيسة، وأقيسة. عندنا جملة من النصوص في القرآن والسنة تمثل قواعد، تمثل قواعد، مثل إيش؟ قل جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه قاعدة، قاعدة. تجد بعض الآن الفقهاء يعلل بهذه القاعدة، تجد في كتب الفقه لما يذكرون حكم قالوا والدليل قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة. والقرآن مليء بالقواعد سواء فقهية أو عقدية، مليء بالقواعد، هناك قواعد قرآنية عظيمة موجودة في كتاب الله جل وعلا، وقول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، هذه قاعدة لها علاقة وارتباط بالمقاصد والنيات. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر مثلا الولد للفراش، هذه قاعدة، قاعدة تبنى عليها مسائل كثيرة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، هذه أيضا قاعدة، وهكذا. والمقصود بأن القواعد في القرآن والسنة وكذلك آثار الصحابة، فمثل قول عمر رضي الله عنه معاقد الشروط، الشروط عند مقاطع، عند مقاطع الحدود، هذه ضابط. رسالة عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري مليئة بالقواعد، مليئة بالقواعد. رسالة أبي موسى، رسالة عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء مليئة بالقواعد، والتي شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين، وتراجع هذه الرسالة العظيمة في القضاء، مليئة بالقواعد، مليئة بالضوابط. كذلك التابعون أيضا لهم قواعد كثيرة، الأئمة الأربعة أيضا لهم قواعد كثيرة، وهناك قواعد تستنبط، استنبطها العلماء، وذلك باستعمال القياس الصحيح، فيستعملون هذه القواعد فينشئون قواعد فقهية، شون قواعد فقهية من هذه، من هذا المجموع. بالنسبة للقواعد الفقهية
بداياتها متقدمة لكن من حيث التصنيف متأخر، حيث التصنيف متأخر. قيل بأن أول من صنف فيها الدبوس الحنفي، ثم تتابع الناس، والمذاهب الأربعة كلها اعتنت بجانب القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية مهمة جدا لطالب العلم، بل يمكن الجزم بأنها في مرتبة الضرورة. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تجمع فروع متعددة في أبواب الفقه، فهي تختصر لك الفقه. قاعدة الفقهية تختصر لك الفقه، ولذلك لما تضبط القاعدة الفقهية ضبط أبواب الفقه كله. المسألة الثانية من فوائد القواعد الفقهية أنها تنمي الملكة عند طالب العلم من حيث الاستنباط ومن حيث الفهم ومن حيث معرفة مآخذ الأئمة في مسائل الفقه. الأمر الآخر أنها توفر أيضا للقضاة والمفتين طلبة العلم، توفر لهم رصيد كبير جدا من المسائل، بحيث أنها تغنيهم عن البحث والتنقيب والتفتيش، فهي تقرب لطالب العلم وللمفتي وللقاضي، تقرب له العلم. وهناك فوائد كثيرة جدا للقواعد الفقهية تراجع في مضانها. القواعد الفقهية يطلق عليها أيضا الضوابط، يقال قاعدة وضابط، هما بمعنى واحد. وبعض العلماء يقول لا، القاعدة غير الضابط، القاعدة تختلف عن الضابط من وجهين. الوجه الأول أن القاعدة في جميع أبواب الفقه، يعني حينما تذكر القاعدة تذكر في جميع أبواب الفقه، أما الضابط ففي باب واحد. مثل إنما الأعمال بالنيات، هذه تنسحب على جميع أبواب الفقه، لكن الضابط لا، يكون في باب واحد. ما أبين من حي فهو كميتته، هذه يسمى ضابط ولا قاعدة؟ ضابط. ليش؟ لأنه في باب واحد. الثاني أن القواعد الفقهية في الغالب متفق عليها في الغالب، أما الضابط فقد يختلف فقهاء المذهب، وهذا ما سيتبين عندنا لما نشرح بعض القواعد الفقهية عند المالكية، يختلف أصحاب المذهب في هذا الضابط. ولذلك ذكروا هذين الفرقين بين الضابط وبين القاعدة. المصنفات كثيرة في القواعد الفقهية. عندك الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وعندك القواعد لابن رجب، وجمع كبير جدا من المصنفات في هذا الباب أثريت بها المكتبة الإسلامية. حتى لا أطيل عليكم، نحن اليوم تأخرنا شوي، أتكلم الآن أو أتحدث عن بعض المصنفات عند المالكية في القواعد الفقهية. من أعظم المصنفات عند الفقهاء، فقهاء المالكية، بل عند الفقهاء عموما، كتاب الفروق لأبي العباس الصنهاجي، القرافي الصنهاجي رحمه الله تعالى، والمسمى بأنوار البروق في أنواع الفروق، أنوار البروق في أنواع الفروق. القرافي رحمة الله عليه توفي سنة 84 و600، ذكر 48 و500 قاعدة، 48 و500 قاعدة. طريقته رحمة الله عليه أنه يأتي فيورد قاعدتين في كل فرق، في كل فرق يذكر قاعدتين ثم يبدأ يشرح فيهم. أول قاعدة ذكرها ما هي؟ من يذكر؟ من قرأ الفروق؟ ها؟ أول قاعدة ذكرها ما هي في الفروق القرافي؟ قاعدة يقول قعدت فيها 8 سنوات أبحث، مكث فيها 8 سنوات هو يبحث في هذه القاعدة، 8 سنوات. أنا ما أذكر لكم الآن، أترككم للبحث تبحثون فيها، لأن عندي رغبة تقتنون أولا كتاب الفروق، والأمر الثاني تقرؤون في هذه القواعد، وهي أيضا لفتة لكل طالب علم في عدم الاستعجال في الحكم على الأشياء. شوف إمام من الأئمة ومع ذلك مسألة واحدة أشكلت عليه مكث فيها 8 سنوات يبحث، 8 سنوات يقول ما تحررت المسألة لدي، ويبحث فيها ويقرأ ويمكن لو عرضت على واحد منا نحن المساكين يمكن لأفتى بها ولا قال يعني هذه سهلة وبسيطة، لكنها عند الله عظيمة، عند الله عظيمة وكبيرة. لذلك أهل العلم عندهم من الورع ومخافة الله جل وعلا ما يمنعهم من الخوض في 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 أمور لا يعلمونها. الواجب على طالب العلم أن يتأنى وأن ينتظر ولا يستعجل الأمور، لا يستعجل الأمور، ودائما طالب العلم يبقى متعلما، يبقى متعلم، ومتى اعتقد بأنه بلغ من العلم مبلغا فإنه جاهل، جاهل. وإذا ابتلي وصل مرحلة من النضوج العلم وابتلي بالتدريس أو التعليم فيسأل الله الإعانة، يسأل الله الإعانة. من الكتب أيضا القواعد لأبي عبد الله التلمساني، وهو مطبوع أيضا في مجلدين، وهذا أيضا من الكتب العظيمة عند المالكية. كذلك كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، وهذا لأبي العباس الونشريسي، وهو مجلد واحد مجيلد صغير متوسط، هذا أيضا مهم جدا أن يقتنيه طالب العلم. كذلك هناك منظومة المنهج المنتخب لأبي الحسين التجيبي، أيضا من قواعد، من كتب القواعد عند المالكي. طبعا مثل ما ذكرت لكم أنا لا يمكن أبدا أن أستوعب جميع القواعد الفقهية، حاولت قدر المستطاع أنني أنوع في اختيار القواعد الفقهية عند المالكي، ولا يلزم أيضا بالضرورة أن يكون هذا هو المذهب عند المالكي، لأن من علماء المالكية من يخالف المذهب أيضا في تقرير بعض القواعد. ولذلك نحن هنا لسنا في مقام الفتوى، ولسنا في مقام الحكم، ولسنا في مقام أيضا الترجيح والاختيار. هذه مقدمة لكم حتى لا تشغلوني وش الراجح وما الراجح، نحن في مقام إيش؟ البحث والمدارس والاطلاع، لأننا بهذه الصورة نحاول أن نطلع على فقهاء، على قواعد المذهب عند المالكي، وكيفية الاستنباط عندهم، كيفية التفكير، وكيفية ربط هذه الفروع بقاعدة، لأنهم دائما ينطلقون من قاعدة. يعني مثل ما يقول اليقين لا يزول بالشك قاعدة، أي مسألة تعرض لك في حياتك يتعارض فيها الشك مع اليقين ماذا تفعل؟ تطرح الشك وتبني على اليقين. لماذا؟ لأن الشك ضعيف واليقين هو الأقوى، هو القوي. المشقة تجلب التيسير، أي مشقة هذه نضبطها؟ المشقة غير المحتملة، لأن المشاق على قسمين، مشاق محتملة ومشاق غير محتملة. المشاق المحتملة هذه لا تنفك عنها العبادات أصلا، كل عبادة لا بد فيها من مشقة، ما تنفك عن العبادة، لكن هل تجلب التيسير؟ لا. يعني الواحد يقول والله أنا إذا صمت عطشت نقول افطر؟ لا. لماذا؟ لأن مشقة محتملة ولا تنفك عن العبادة. واحد يقول والله إذا رحت للحج أتعب، والله أتعب، يقال له هذه إيش؟ مشقة إيش؟ محتملة لا تنفك عن العبادة. لكن شخص يقول لك لا أنا والله إن صمت أخاف أني أموت، عنده مرض كلى، عنده سكر شديد، عنده كبد، يقول إذا 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 صمت يمكن أموت، يمكن. أو قال الطبيب لا تصم، إن صمت تهلك، هذه مشاق غير محتملة، يقال أفطر، تنبه. وهكذا هكذا القواعد. طيب أبدأ الآن بأول قاعدة اخترتها من ضمن القواعد. طبعا أنا ليس لي فضل في هذا، وإنما أنا مجرد ناقل ومجرد أيضا مطلع على بعض كتب المالكية، واستفدت من كثير من المعاصرين أيضا من علماء المالكية الذين اجتهدوا في جمع بعض القواعد. قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة مهمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن الإنسان يبني الأشياء على ما كانت عليه، فلا يطالب المستمسك بالأصل بالبينة، فإن استصحاب الأصل دليل من الأدلة حتى يأتي الناقل، حتى يأتي الناقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من؟ البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. هذا الحديث دليل لهذه القاعدة، دليل لهذا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب من يفسر لي هذا الحديث أو يشرح لي هذا الحديث على ضوء هذه القاعدة؟ نحن قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب من المستمسك بالأصل هنا، المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه. إذن الأصل إيش؟ براءة المدعى عليه، لأن معه الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك حتى في القواعد القانونية الآن يقولون المتهم بريء حتى تثبت الإدانة، إدانته، لأنه مستمسك بالأصل. فالأصل أن الإنسان بريء غير مجرم وغير مرتكب للخطأ، حتى يأتي الدليل الذي ينقل هذا الإنسان من كونه بريئا إلى كونه مذنبا، من كونه بريئا إلى كونه مطالبا، من كون ذمته بريئة إلى كون ذمته مشغولة، وهكذا. طيب هذا هو معنى القاعدة. يذكر فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى بعض الفروع الفقهية على هذه القاعدة، يقولون إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن، الآن رجل يبيع، رجل باع سلعة واشتراها رجل آخر، اشتراها إنسان، فاختلف في الثمن، البائع يقول ما أعطيتني، والمشتري يقول إيش؟ دفعت لك الثمن، دفعت لك الثمن. القول قول من؟ قول البائع. لماذا؟ لأنه متمسك بالأصل، متمسك بالأصل. يقول الآن البائع يقول ما أعطيتني الثمن، ما قبضت الثمن، ولكن يقول لا أقبضتك. فالقول قول من؟ قول البائع، لأنه متمسك بالأصل، هو باع سلعة ولم يقبض ثمن. إلا إذا بين المشتري، كان عند المشتري بينة أو دليل، أو كان هناك عادة جرت بأنه ما يمكن أبدا لهذا البائع خصيصا أو لتجار البلد أن يعطي السلعة إلا بعد القبض، إلا بعد القبض، مثل ما يحصل الآن بعض المحلات تبغى تشتري شيء مثلا، شو يقول لك؟ ادفع أول وجيب ورقة وصل، صح ولا لا؟ يعني لو الآن مثلا شخص مثل في محلات، يعني أنا ممكن مارست هذا الشيء رحت لهم كذا، فلما تجي تشتري يقول لك لا روح للكاشير أول ادفع وجيب وصل ثم يعطيك السلعة، زين؟ الآن لو ادعى بأنك بأن بأن بأنك ما دفعت، القول قول من؟ قول المشتري. لماذا؟ لأن معه البينة ومعه الدليل، معه الدليل. أو مثلا اعتاد الناس مثلا نوع من أنواع التجار كتجار الخضار أو اللحم أنه ما يعطيك مطلقا إلا أن تدفع الثمن. طيب من الأمثلة أيضا من اشترى سلعة على رؤية متقدمة، اشترى السلعة على رؤية متقدمة فادعى أن المبيع قد تغير عن حالته التي رآه عليه وأن البيع منحل، قول قول من؟ قول البائع. هذا عند بعض فقهاء المالكية، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبعض فقهاء المالكية يقول لا القول قول المشتري، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن. جاء الآن اشترى، يريد أن اشتري سيارة، نظر إليها شافها سيارة أعجبته، ثم بعد ذلك لما عقد العقد وجاء يستلمها قال السيارة تغيرت، هذه ليست السيارة التي رأيت، القول قول من؟ قالوا القول قول البائع، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا قول ابن القاسم من المالكي وهو أحد الأئمة المعتبرين. قول الثاني قالوا لا قول قول المشتري، لأن المشتري الأصل براءة ذمتي من الثمن، ولما أقبض عقد البيع ما أقبض ذمته بريئة من هذا الثمن. وهذه مسألة خلافية حتى بين فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى. عندنا قاعدة ثانية وهي قاعدة من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟ الآن رجل ملك أرض، هل يملك باطن الأرض أم لا؟ هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل، ليس عند المالكية فقط بل عند كثير من الفقهاء. الأرض لها هواء ولها قرار، لها هوى ولها قرار. نحن نتحدث الآن عن القرار وليس عن الهوى. فبالنسبة للأرض، قرار الأرض وما تحتها، هل يملكه الإنسان؟ يعني من ملك شيئا من الأرض يملك أسفله؟ عندنا باتفاق الفقهاء أن من ملك أرضا ملك ما فوقها، هذا بالاتفاق. ولذلك الآن تجدون الناس اللي عنده أرض يبني دور ودورين وثلاثة وأربعة، ولو وصل إيش 40-50 دور 100 دور، أحد يمنعه؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه يملك الهواء، يملك الهواء. أما القرار، أما باطن الأرض، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم. طيب، نحن قلنا يملك الهواء، طيب الجوانب يملكها أم لا؟ قدام وورا وكذا يملكها؟ ها؟ طيب لو أن رجل الآن عنده في بيته وحب أنه يطلع مظلة على الشارع، يقول هذا بيتي بحط مظلات، يجوز؟ ها؟ لماذا؟ لأن الشارع حق مشترك للجميع، وإن كان وضع الصابات سنة كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان فيه نفع للجميع. أما إذا كان فيه تعدي على حق الجميع، ما يسمى بالارتفاق العام، فإن هذا مما يمنع. إذن من ملك شيئا من الأرض نقول ملك ما أعلى، ولكن لا يملك ما يخرج من البيت مثل الشرفات والصابات والأجنحة هذه التي هي خارج الحيطان. لماذا؟ لأن هذه من حق المسلمين يرتفقون به. طيب الآن نتحدث قاعدتنا عن باطن الأرض. إذا ملك الإنسان أرضا هل يملك باطنها؟ هذه مسألة أيضا خلافية عند المالكية. قال فريق من علماء المالكية قالوا يملك باطنها أيضا، كما أنه ملك أعلاها فإنه يملك باطن الأرض. وبعضهم ذهب إلى أنه لا يملك، بعضهم ذهب إلى أنه لا يملك. طيب نأتي الآن إلى تطبيقات هذه القاعدة. رجل اشترى أرض فوجد فيها كنزا، وجد فيها كنز، لمن هذا الكنز؟ بكلام فقهاء، كلام علمي، لمن هذا الكنز؟ إذا قلنا بأنه يملك الأرض وباطنها فيكون لمن؟ له. وإذا قلنا لا يملك فليست له، لأن الكنز سابق على الأرض، الكنز الموجود سابق على الأرض. طيب لو وجد بترول في أرضه لمن؟ ها؟ له على القول الأول. القول الثاني ليس له. لماذا؟ لأن البترول سابق، ما يمكن أن يملك مثل هذا الأمر. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، ولذلك لها تطبيقات عدة. مما يدل على أن الإنسان يملك الأرض وما تحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة. يعني من غصب شبرا من الأرض فإنه يطوق 7 أراضين يوم القيامة. لاحظ الحديث، هذا الحديث فيه وعيد وترهيب من ماذا؟ من غصب الأراضي. فالذي يأخذ هذه الأرض لا يكتفى بأن يطوق بأرض واحد، وإنما 7 أراضي. قال العلماء: وهذا دليل على أن الإنسان يملك الأرض وما تحته، يملك الأرض وما تحته. هذا مما ذهب إليه الفقهاء. وبعض الفقهاء الذين قالوا بأنه لا يملك ما تحت الأرض قالوا بأن هذا من قبيل الوعيد والتهديد، من قبيل الوعيد والتهديد. طيب ما يتعلق بقضية البترول والذهب والفضة، هذه مسائل داخلة تحت تصرف ولي الأمر، لأن عندنا قاعدة مهمة جدا وهي ما يسمى بالإقطاع. الإقطاع هذا لولي الأمر، فلولي الأمر أن يقطع الأرض التي فيها مثلا الماء أو فيها الحديد أو فيها شيء من هذه الأشياء. ولذلك قالوا قال الفقهاء بأن أي معدن اكتشفه الإنسان في أرضه فإنه ليس له الحق في ذلك، وإنما هو راجع للإمام، يعني للحاكم أو السلطان، يعطيه من يشاء من المسلمين أو يقسمه في مصالح المسلمين. عندنا أيضا مسألة الركاز. ما معنى الركاز في الفقه؟ أحسن، الركاز هو دفن الجاهلية، سواء كان ذهب أو فضة أو معادن أو أي شيء ثمين. يعني العلماء حتى يقولون لو أي شيء ثمين، مثل ما يحصل الآن في بعض البلدان عندهم ما يسمى بالآثار، آثار لأمم سالفة وقرون خالية، وهذه الآثار لها قيمة كبيرة. الركاز الموجود في باطن الأرض يكون لمن؟ ذكرنا قبل قليل بأن ابن القاسم يذهب إلى أن الإنسان يملك الأرض وما تحتها، فيقول بأن هذا الكنز أو هذا الركاز لمالك الأرض. وفريق آخر ذهبوا بأن الركاز هذا يكون لبائع الأرض، يكون لبائع الأرض وليس لمالك، لمشتري الأرض. وهذا القول بأنه لبائع الأرض هذا قول مالك رحمه الله تعالى، قالوا لأن الركاز هذا سابق على البيع، ولذلك هو لمالك الأرض الأول لبائعها، أما المشتري فليس له شيء في هذا. في الصحيحين قصة عجيبة ذكرها أظن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل باع أرض فاشتراها رجل فحفر فيها فوجد فيها كنزا فقام فأرجعها إلى أرجع الكنز إلى البائع. تخيل، يعني رجل وجد كنز في أرضي وقد اشتراها فذهب وأرجعها إلى البائع، فقال البائع لا أنا بعتك الأرض وما فيه فالكنز لك، فتخاصم كل يقول الكنز لك، وهذا من أعجب الأمور، هذا يدل على الأمانة وعلى الورع. فاحتكم إلى رجل، هذه خصومة عجيبة، في الغالب الخصومة تكون إيش؟ على العكس. فقال القاضي هذا، سأل أحد ألك ولد؟ قال نعم. سأل الثاني قال ألك بنت؟ قال نعم. فزوج الولد من البنت وأعطاهما الكنز، أنفق عليهما الكنز. المقصود بأن هذه مسألة أيضا خلافية. إذا من يرى أن الإنسان يملك الأرض وما تحتها فإن كل ما يخرج من تحت الأرض إنما هو له، ومن رأى بأن الإنسان لا يملك إلا ظاهر الأرض فإنه يرى بأن هذه لا تكون له. والمالكية يتفقون مع الحنابلة في مسألة اعتبار قول الإمام، يعني السلطان والحاكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، وأيضا من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا هل قال هذا النبي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم بمنصب الإمامة أم بمنصب الفتية؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: الأول منصب الدعوة النبوة، ثاني منصب الإمامة العظمى يعني الرئيس الحاكم، الثالث منصب القضاء يقضي بين الناس، والرابع منصب الفتية. طيب وش الفرق بين الفتية والقضاء؟ ما هو الفرق بين الفتية والقضاء؟ أحسنت، القاضي ملزم والمفتي مخبر، القاضي ملزم والمفتي مخبر. ولذلك الآن الشيخ عبد الله عنده خبر في هذا، الآن لو قضى القاضي بالطلاق بين زوجي، حكم القاضي بالطلاق، هذا يسمى حكم ما يمكن نقضه أبدا، بخلاف الفتوى ممكن تنقض. يعني تجي على مفتي تسأله تقول والله يا شيخ أنا مثلا حصل طلاق بيني وبين زوجتي، قالك طلقت، فتذهب إلى مفتي آخر ما اقتنعت بفتوى المفتي هذا، تذهب إلى مفتي آخر يقول لك لا أنا أذهب إلى أن الطلاق بالثلاث واحد، أو أذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع مثلا، فلك ذلك. لكن القاضي لا، ما يمكن، لأن القاضي أصلا ينوب عن السلطان، القاضي الأصل أن القضاء منوط بمن؟ بالحاكم. ولما انتشرت يعني كثر الناس وتوسعت البلدان أصبح القاضي ينوب عن السلطان، ولذلك القاضي أصلا يستمد سلطته من السلطان، فهنا لما يقضي يعتبر حكم ذاك ملزم. القرافي رحمة الله عليه له كتاب عظيم جدا في الفرق بين الفتية والقضاء، يعني من الكتب العظيمة التي فصل في هذا الباب. عندنا قاعدة مهمة وهي قاعدة العادة، هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ ما معنى العادة؟ أسألكم أنا، من اللي حضر آخر دورة عندنا في القواعد الفقهية يرفع أصبعه؟ ترى أعرفكم بسيماكم. طيب ما معنى العادة؟ إيش معنى العادة؟ ها؟ عم كرم ما تعرف عليه الناس. طيب هي والعرف واحد ولا لا؟ العرف نفس العادة؟ طيب ها العادة إيش؟ العادة يقولون طبيعة ثانية، طبيعة ثانية. بعض الفقهاء يقولون العادة طبيعة ثانية، وهي أن يعتاد الإنسان شيء، إما أن يكون اعتياد فردي أو اعتياد جماعي أو اعتياد أممي، اعتاد الناس على أمر من الأمور، وهو تكرر الشيء عند ذوي الطباع السليمة حتى يستقر لديهم. مثل بعض الأمور المباحة مثل الكلام، مثل مجالس الناس، مثل كذا، حتى في قضايا المعاملات، في قضايا المعاملات. الآن الفقهاء أغلبهم يشترطون إيش؟ بيع، يشترطون الصيغة في البيع والشراء. هل هذه معمول فيها الآن؟ الصيغة الإيجاب والقبول، يعني إذا رحت للجمعية تقول والله جايب لك عربية كاملة، من شرط الفقهاء يقول إيش؟ تقول اشتريت هذا ويقول لك بعت، اشتريت بعت، يقول لا بد من الصيغة. هذه مش معمول فيها. المعمول فيها ما هو؟ بيع إيش؟ المعاطاة، بيع المعاطاة، تحط السلعة وتدفع ثمنها، تأخذ السلعة وتدفع ثمنها، هذا يسمى بيع المعاطاة. هذا مما اعتاده الناس واعتبرته الشريعة. كذلك المهر المقدم والمؤخر الآن معمول فيه، الناس الآن عندهم مقدم وعندهم مؤخر، هذا أيضا من العادات. في عرف عام وفي عرف خاص. بعض العلماء يقول عادة هي العرف والعرف هو العادة، وبعضهم يقول لا العرف أعم من العادة، وبعضهم يعكس. المسألة طويلة. عندنا هنا مسألة وهي هل العادة كالشاهد أو كالشاهدين؟ ما معنى هذا الكلام؟ المقصود هو الرجوع إلى العوائد وإلى الأعراف، وهذه أحد قواعد الفقه الكلية، وهي قاعدة العادة محكمة. والمقصود بأن أحيانا الشارع حينما يحكم بحكم إما أن يحده ويفسره، وإما أن يتركه. أي حكم حده الشارع وفسره فلا يجوز الاجتهاد فيه. يقول جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حكم ولا لا؟ حكم. محدود ولا لا؟ حد، بين وفسر. لكن عندنا مثلا قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. المعروف اسم جامع لكل ما يتعارف عليه الناس مما فيه، مثلا إذا قلنا في باب النكاح ما فيه التحبب إلى الزوج وتحبب الزوج إلى زوج، هل حده الشارع؟ ما حده. لا، ما يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. ولذلك المعاشرة تختلف من بلد إلى بلد، من طائفة إلى طائفة، ومن وقت إلى وقت. ما يمكن أن تكون ضربة لازم. إذا وجد بالفقه بالكتب الفقه مثلا حكم يقال والله هذا هو الحكم، لا، وإنما يرجع فيه إلى العرف. فللعرف سلطان قوي في الشرع يعمل فيه. مثلا لو اختلف الآن الباعة، باعة السيارات في المعارض، اختلفوا في مسألة وكان هناك شرط عام، يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. طيب الآن العادة الموجودة بين الناس، لو أن معاملة خلت من شهود وخلت من بينات، هل العادة هذه كالشاهد الواحد أو كالشاهدين، كالشاهد الواحد أو كالشاهدين، هذا هو المقصود. ولذلك مثلا يحصل كثير من الإشكالات فيرجع فيها العلماء إلى العادة، لكن هل هذه العادة تقوم مقام شاهدين أم تقوم مقام شاهد واحد؟ نضرب لكم بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء. يقولون مثلا مسألة الابن الساكت ووالده يعقد له النكاح، أب يعقد لابنه النكاح وابنه بالغ والولد ساكت، والولد ساكت لا ينكر على والده ولا يعترض، فلما فرغ الأب من عقد النكاح لابنه اعترض الابن بعد انتهاء العقد، فإن هنا هل الآن الابن سكوته هل الآن العادة حينما سكت الابن تقوم مقام الشاهد الواحد أو الشاهدين؟ هذه مسألة خلافية حتى عند المالكية رحمهم الله تعالى. قال بعضهم فإن الابن هنا إذا اعترض ولو بعد انتهاء العقد فإنه يصدق في عدم رضاه، ولكن مع اليمين لا بد أن يحلف، فإن لم يحلف قلنا العادة كالشاهدين، وهذا هو المشهور في مذهب المالكي، قالوا بأن النكاح يلزمه في هذه الحالة. طيب لو طلق عليه نصف الصداق وليس على المرأة العدة، هذا هو الأثر، أثر هذه المسألة، اتضحت لكم؟ يعني الآن الولد البالغ جالس بجوار أبيه وأبوه يعقد له على بنت، هو ساكت، فلما انتهى من العقد وحصل المباركة قام الابن فقال أنا لست براضي، هو ساكت. عندنا قاعدة عند الفقهاء يقول لا ينسب إلى ساكت قول، لكن هنا ساكت، الآن اعتراضه هل يعمل به أم لا؟ الجواب نعم يعمل به، بشرط إيش؟ أن يحلف، يقال له اقسم بالله العظيم أنك غير راض، لأنه قد يكون أحيانا سكوته لمانع خوفه من أبيه، أو هناك تهديد مسبق أو إكراه مسبق مثلا، فهذا يتضح بعد ذلك. فإذا أبى اليمين فإنه يجعل سكوته كالشاهدين، ولذلك إذا قال ما رضيت يقال له لا عبرة بعدم رضاك، فقال أنا لن أدخل على هذه البنت، يقال ادفع نصف المهر، لأن من طلق قبل الدخول فعليه ماذا؟ نصف المهر، وهكذا. طيب إذا تنازع الزوجان عند الطلاق في أثاث البيت، طلق الرجل زوجته فتنازعوا في الأثاث، كل يقول لي الأثاث، المرأة تقول هذا الأثاث ملكي وأنا اشتريته، والزوج يقول لا ملكي وأنا اشتريته، وما في بينة، ما في شيء يدل على أن هذا للزوج أو للزوج، الأصل يقضى بالأثاث لمن؟ قالوا لا للزوجة المالكية، يقولون يقضى للزوجة بما تشهد العادة أنه له، أنه للزوج. فإذا جعلنا العادة هنا كالشاهدين حكم لها من غير يمين، وإن جعلناها كالشاهد الواحد لزمها اليمين، وهذه قاعدة عند المالكية، إذا جعلنا العادة كالشاهد الواحد لا بد من اليمين، وإذا جعلناها كالشاهدين فليس هناك حاجة إلى اليمين. أما ما يعرف أنه للرجال خاص بالرجال فإنه يقضى لهم به بأيمانهم، لأنه حكم الأصل لا بالعادة، حكم هذا بالأصل ليس بالعادة، فإذا كان هناك أثاث أصلا يخص الرجل فإن هذا للرجل، وإذا كان هناك أثاث يخص المرأة فإن هذا الأصل فيه أنه للمرأة. عندنا في باب اللقطة طيب نختم بهالكم مثال، في باب اللقطة ذكرنا يعني لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام فاعرف عفاصها ووكاءها، العفاص والوكاء، ما معنى اللقطة؟ واضح اللقطة؟ ترى نتحدث أحيانا وأعتقد بأن الجميع مدرك لهذه المصطلحات. ها لقطة إيش معناها؟ ها أي ها أحسنت، هو الشيء الذي الثمين الذي لا يعرف صاحبه، أو الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، أو الضوال، ضالة الغنم، أو الأشياء الثمين، هذه اللقط. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله في حديث خالد بن زيد قال اعرف وكاءها وعفاصها، يعني الحبل اللي تربط فيه. طيب، معرفة العفاص والوكاء في اللقطة يقوم مقام الشاهدين أو مقام الشاهد الواحد؟ ها الحديث نص قال اعرف عفاصها وكاء، يقوم مقام الشاهدين، يقوم مقام الشاهدين. إذن فيقضى لمن عرفهما باللقطة بلين. جاء رجل قال والله أنا فقدت محفظة، المحفظة لونها إيش؟ بني، بني مثلا، أو مثلا من الماركة الفلانية، يقضى، ما يحتاج يقال احلف. أو والله أنا فقدت كيس وهذا الكيس فيه حبل والحبل مثلا من النوع الفلاني، إذن يقضى له به، فإنها تقوم مقام الشاهدين. ولو قلنا قامت مقام الشاهد الواحد لابد إيش؟ من تحليفه كما ذكرنا لكم في القاعدة السابقة. طيب، نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل بقية القواعد في يوم غد وما بعده. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، العمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.